السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الخرقي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها، فإذا زاد شيئا وجبت العصر
مثله.
أحسن الله. وإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها، فإذا زاد شيئا وجبت العصر، فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار. ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها مع الضرورة. وإذا
ما عندك وهذا مع الضرورة؟
لا، فقد أدركها مع الضرورة.
أدرك يقول وهذا مع الضرورة، في بعض النسخ دون بعض. نعم
أحسن. فقد أدركها وهذا مع الضرورة. وإذا غابت الشمس وجبت المغرب، ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق. فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر وفي الحضر البياض، لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل. فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار، ووقت الضرورة مبقا إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يرى من قبل المشرق فينتشر ولا ظلمة بعده. فإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح، والوقت مبقا إلى ما قبل أن تطلع الشمس. ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها وهذا مع الضرورة. والصلاة فيها
بدون هذا، في هذا الموضع بدون هذا. كيف؟ أي شرح متحقق؟ نعم.
والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر. وإذا تطهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر فالعصر. وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب وعشاء الآخرة، والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في إغمائه، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الكتاب مر تعريفه في كتاب الطهارة. والصلاة في اللغة الدعاء، صل عليهم أن يدعو لهم. إذا دعا أحدكم أخوه فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو ثم ينصرف. وإن حمله بعضهم على الصلاة الشرعية قد يصلي ركعتين وينصرف، لكن الأكثر على أنها الصلاة اللغوية. ولا شك أن الصلاة الشرعية متضمنة للصلاة اللغوية التي هي الدعاء، والحقائق الشرعية لا تلغي الحقيقة اللغوية، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان، إنما تبقي على الحقيقة اللغوية وتزيد عليها وأما بالنسبة للصلاة في الاصطلاح فإنها هي الأقوال والأفعال المعروفة المفتتحة بالتكبير تكبيرة الإحرام، والمختتمة بالتسليم. ومثل هذه الألفاظ الشرعية تعريفها حادث، تعريفها وحدها حادث. لا تجد سلف هذه الأمة يعرفون الصلاة، ولا يعرفون الأذان ولا يعرفون الزكاة ولا يعرفون الحقائق المعروفة عند الناس كلهم، لكنها من باب تتميم الترتيب التأليف، ترتيب التأليف عند أهل العلم، تجدهم يمشون على هذه الأمور فيبدأون بالتعريف، وإلا ما تجد في كتب الأئمة تعريف وحدود إلا ما يخفى على المتعلمين. نعم، يعني بعد الاصطلاحات الحادثة وخشية أن يخفى على الطلاب بعض الحقائق الشرعية لا مانع من تعلم، ما يضر، لأنه تصوير للأمر عند الطالب، يعني بعد تطاول الزمان حصل على طلاب العلم ما يجعلهم يخفى عليهم بعض الحقائق. وأيضا تعريف الصلاة مثلا، نعم، بالتعريف الاصطلاحي الشرعي المعروف لا شك أنه يرد عليك في النصوص، نعم، ما يحتاج إلى مثل هذا التعريف لئلا تقف حائرا أمام بعض النصوص. إذا قلنا الصلاة المعروفة المفتتحة بالتسليم ذات الركوع والسجود وكذا إلى آخره، وجاءنا حديث أبي هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة في الصلاة ما تقول، ما يرد بالصلاة والنافلة ما تحتاج بعد استفتاح؟ طيب وش يخرج هذا؟ نعم، كيف؟ لا لا لا، في الصلاة. هل نقول إن الدعاء يحتاج إلى دعاء استفتاح لأنه صلاة؟ هل نقول إن صلاة الجنازة تحتاج إلى استفتاح لأنها صلاة؟ نعم، إذن ما الذي يحدد لنا الصلاة المرادة في مثل هذا الحديث؟ الاصطلاح. نعم، طيب. باب المواقيت، المواقيت جمع ميقات، والمواقيت معروف أنها تطلق على الشيء المحدد زمانا كان أو مكانا، والمراد به هنا الزمان، والمراد مواقيت الصلاة، لا مواقيت الزكاة ولا مواقيت الصيام ولا مواقيت الحج، إنما هي مواقيت الصلاة لأنها ترجمة فرعية تحت ترجمة أصلية كبرى تندرج فيها، كما سيأتي في مواقيت الحج. معروف أنه ما يحتاج أن يقال مواقيت الحج، يقال باب المواقيت والكتاب كتاب الحج، مثل هذا لا يحتاج إلى تنصيص. قال رحمه الله: وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، بدأ بصلاة الظهر لأنها هي الصلاة الأولى، هي الصلاة الأولى، واستحقت هذا الوصف لأن جبريل لما نزل يا أم النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه المواقيت بدأ بها، فهي الأولى. إذا زالت الشمس يعني مالت عن كبد السماء، وهو الدلوك الذي جاء في سورة الإسراء، أفضل الصلاة لدلوك الشمس. نعم، هو الدلوك سمي الزوال دلوكا كما قال الزمخشري في الأساس، لماذا؟ نعم نعم، لأن الرائي أو الناظر إلى الشمس في هذا الوقت إيش تؤلمه عينه فيحتاج إلى دلكها. إذا زالت الشمس مالت إلى جهة المغرب وجبت صلاة الظهر. إيش معنى وجبت؟ حلت، نعم حلت، يعني حان وقتها، حان وقتها. صلاة الظهر وقتها يبدأ من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله، فإذا صار ظل الشيء ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها. وهذا يدل عليه حديث إمام جبريل، ويدل عليه أيضا حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح، وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ما لم يحضر وقت العصر، ما لم يحضر وقت العصر، ونحتاج إلى هذه الجملة. فإذا زاد شيئا وجبت صلاة العصر، زاد شيء يعني بعد مصير ظل الشيء مثله تجب صلاة العصر في حين وقت صلاة العصر. قوله في حديث عبد الله بن عمر ما لم يحضر وقت العصر يدل على أنه لا اشتراك بين الوقتين، لا اشتراك بين الصلاتين في وقت واحد، وإن كان يفهم من حديث إمامة جبريل أن هناك وقتا يصلح لصلاة الظهر أداء ويصلح لصلاة العصر أداء، لأنه أمه في اليوم الثاني في صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، وأمه في اليوم الأول في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء مثله، فكأنه أمه في اليوم الثاني في صلاة الظهر في الوقت الذي صلى به صلاة العصر بالأمس، فدل على الاشتراك. وبهذا قال جمع، بهذا قال بعض أهل العلم أن هناك وقتا مشتركا بين الظهر والعصر يصلح لأداء أربع ركعات، يصلح أن تكون ظهر وأن تكون عصر في وقت واحد. وقوله في حديث عبد الله بن عمرو ما لم يحضر وقت العصر يدل على أن لا اشتراك بين الوقتين، ويراد بقوله صلى الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله وصلى العصر حينما صار ظل كل شيء مثله أنه فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، وشرع في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء مثله. يعني لو افترضنا أن هذا الوقت هو مصير ظل كل شيء مثله، هذا هو فيكون فرغ هنا من صلاة الظهر وشرع هنا في صلاة العصر، يعني بدون فاصل وبدون اشتراك. والدليل على هذا قوله في حديث عبد الله بن عمر ما لم يحضر وقت العصر يدل على أن الاشتراك، وهذا نص مفسر وذاك محتمل. وعلى كل حال القول بعدم الاشتراك هو قول جمهور أهل العلم هو الراجح، وأن لكل صلاة وقت يخصها لا تشترك معها غيرها من الصلوات ما لم يكن ثم عذر على ما سيأتي. فإذا زاد شيئا وجبت العصر. القول بأن آخر وقت صلاة الظهر هو مصير ظل كل شيء مثله هذا قول الجمهور، قول الأئمة الثلاثة، وعند الحنفية أنه يستمر وقت صلاة الظهر إلى مصير ظل الشيء مثليه ثم يتلوه وقت صلاة العصر إلى الغروب. ومن الحنفية من يقول أن وقت صلاة الظهر ينتهي عند مصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه، وما بينهما بين المثل والمثلين وقت لا يصلح للظهر ولا للعصر كالضحى مثلا. الحنفية يرون أن وقت صلاة العصر لا يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله، وإنما يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه إلى الغروب. الجمهور لهم أدلة، منها حديث إمامة جبريل ومخرج السنن، حديث عبد الله بن عمر أيضا في الصحيح، كلها تدل على أنه في نهاية وقت صلاة الظهر يبدأ صلاة وقت صلاة العصر من غير فاصل، وأن وقت صلاة الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله. الحنفية يقول من مثليه، ويتمسكون بالحديث الصحيح إنما مثلكم مثل من قبلكم كمن استأجر أجيرا من أول النهار إلى الزوال بدينار، ثم قال من يعمل لي إلى وقت العصر بدينار، ثم قال من يعمل لي إلى الغروب بدينارين. فعملت اليهود إلى الزوال، وعملت النصارى إلى وقت العصر، وعملتهم إلى غروب الشمس بدينارين. فاحتجت اليهود والنصارى فقال نحن أكثر عملا وأقل أجرا. احتجاج اليهود ما فيه إشكال، لأن الوقت من طلوع الشمس أو من أول النهار إلى الزوال طويل جدا، يعني نصف النهار. أما احتجاج النصارى وأنهم أكثر عملا وأقل أجرا عند الحنفية لا يتم إلا إذا قلنا أن وقت الظهر يستمر إلى مصير ظل الشيء مثليه، مصير ظل الشيء مثليه. وهل هذا الحديث بدلالته التبعية للأصلية يقضى به على نصوص صحيحة مفسرة صريحة في الموضوع؟ نعم، هذا أولا، لأن الدلالة التبعية مختلف في الاحتجاج بها، لأن الحديث سيق لبيان المواقيت، حديث إنما مثلكم سيق لبيان المواقيت، لا، إنما سيق لبيان فضل هذه الأمة. إلغاء الدلالة التبعية مطلقا هذا ليس بصحيح، يعني رجحه الشاطبي في الموافقات لكن ليس بصحيح، لأن الشارع حينما يطلق لفظا لا يخفى عليه ما يترتب على هذا اللفظ من لوازم، مثل المخلوق حينما يطلق لفظا يغفل عما يلزم على هذا اللفظ. نعم، ولذا عند أهل العلم لازم المذهب ليس بمذهب، والدليل الواحد يستنبط منه أهل العلم مسائل كثيرة، لكن في حالة ما إذا عورض بما هو أصرح منه يقدم الأصرح بلا شك. الأمر الثاني أن وقت صلاة الظهر أطول في كل زمان وفي كل مكان من وقت صلاة العصر، حتى على القول بأنه ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، هو التقويم شاهد على هذا. لأن لو حسبنا صلاة الزوال متى؟ 12:05، نعم، كم؟ 3 دقائق. العصر 3:28. المغرب الآن عندنا وقت الظهر 3:25. 3:25. ووقت العصر كم؟ 2:36. أي أكثر؟ حتى على مصير ظل كل شيء مثل، يعني على سبيل التنزل، أولا مسألة دلالة تبعية ليست دلالة أصلية، الأمر الثاني أنه حتى على القول قول الجمهور بأن وقت صلاة الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله هو أطول. نعم، لا، هو الجواب الثاني. قال بعض العلم أن الجواب جواب الطائفتين معا، يعني من طلوع احتجت اليهود والنصارى كلهم احتجوا بالوقتين بالأجرين على الوقت الواحد بالأجرين بالدينارين، هذا قيل فيه، لكن حتى على سبيل الانفراد ما في إشكال. يعني فإذا زاد شيئا يعني عن مصير ظل الشيء مثله مع ظل الزوال وجبت العصر، فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار. في حديث عبد الله بن عمر: ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار. وأما وقت الاضطرار ووقت أداء إنما ينتهي بغروب الشمس، إنما ينتهي بغروب الشمس، بدليل من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أداء. فلا ينتهي وقت العصر وقت أداء العصر إلا بغروب الشمس. وفي الحديث: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وإن كان هذا عمومه مخصوص على ما سيأتي. يقول: من أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، وهذا وقت ضرورة لكنه أداء، ومع ذلك عليه أن يضيف 3 ركعات، عليه أن يضيف 3 ركعات، مو أدركها كاملة بركعة كما جاء في البيهقي وغيره. من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليضيف إليها أخرى، ومن أدرك من الجمعة ركعة فليضيف إليها أخرى، وهنا يضيف إليها 3 ركعات. وهل تكون الصلاة أداء أو قضاء لأن الغالب حصل بعد أن خرج الوقت، أو ما في الوقت أداء وما بعده قضاء؟ أقوال لأهل العلم، لكن المرجح أنها أداء كاملة، أداء لمفهوم الإدراك، لأنه يقول أدرك العصر وليس له إلا هذا المعنى. ها؟ من أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، وهذا مع الضرورة في الحديث الصحيح خرج في مسلم وغيره، من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي رواية سجدة، من أدرك سجدة، وهي أيضا في الصحيح في مسلم، وقال والسجدة إنما هي الركعة. فهل يشترط إدراك ركعة كاملة بسجدتيها لنقول إنه أدرك الوقت، أو يدرك الوقت بإدراك أي جزء؟ وهناك إدراكات، منها ما تدرك به الركعة، ومنها ما تدرك به تكبيرة الإحرام، ومنها ما يدرك به الوقت، ومنها ما تدرك به الجمعة، إلى غير ذلك، إدراكات كثيرة. لكن الذي يهمنا ما الذي يدرك به الوقت، منها ما تدرك به الجماعة، هل يحتاج إلى ركعة كاملة أو أي جزء من الصلاة؟ المذهب لما سيأتي عند الحنابلة أن من سلم قبل أن من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، فدل على أن الركعة تدرك بأدنى جزء منها ولا بتكبيرة الإحرام. فهل يقولون به بمثل هذا؟ نعم، الأكثر على أنه تدرك الصلاة بإدراك أي جزء منها. ورواية ومن أدرك سجدة قد يستدل بها لهذا، لأنه مرة قال ركعة، مرة قال سجدة، فالمراد أي جزء من الصلاة. لكنه عند التأمل سجدة لا تخالف الركعة، نعم، بل نقول إن من أدرك سجدة فقد أدرك الركعة قطعا، لأن السجود إنما يقع بعد الركوع، والركوع كما يطلق على السجود، السجود أيضا يطلق على الركوع. ادخل الباب سجدا، في المراد ركعا، نعم نعم، لا هذا غير، لا ادخل الباب سجدا، في أحد بيدخل من الباب ساجد خر ركعة، وأنا بالعكس المراد به ساجدا، فيطلق هذا على هذا وهذا على هذا. فالمراد أنها كما قال أكثر أهل العلم، المراد إدراك جزء منها. الصحابي رأى الحديث والسجدة إنما هي الركعة، وذكر كلام الصحابي، ثم أعرف بالحقائق. وفي الحقائق الشرعية أيضا وردت الركعة ويراد بها السجدة والعكس. ادخل الباب سجدا، يعني ممكن أن يدخل شخص وساجد؟ ما يمكن، مستحيل. لكن يدخل راكع، خر راكعا وأناب، نعم، حينما نقتدي به نركع فقط ولا نسجد؟ نعم، سجد. فيطلق هذا على هذا وهذا على ذاك في حقائق شرعية، في نصوص شرعية. نعم، يعني لابد أن يركع، لابد أن يركع، ما تطلق ركعة أبدا إلا إذا كانت بسجدتيها، بسجدتيها، ولا ما تسمى ركعة. يقول فإذا غابت الشمس فقد وجبت المغرب، يعني وجبت صلاة المغرب، دخل وقتها، ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق، ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق، لأن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين بعدما وجبت الشمس، بعدما غابت الشمس سقطت، بعدما غابت صلى به في اليوم الأول في اليوم الثاني. ولذا يذهب الشافعية إلى أنها ليس لها إلا وقت واحد، ليس لها إلا وقت واحد يتسع لأدائها، لأداء ثلاث ركعات، ويتسع أيضا للوضوء والاستغلال بشرطها كستر العورة ونحوها، يعني مدة ربع ساعة وقت المغرب ثم يخرج. والجمهور على أن لها وقتين كغيرها من الصلوات، لأنه في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيح إذا غابت الشمس دخل وقت صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق، إلى أن يغيب الشفق، فدل على أن الوقت يمتد لمدة ساعة وثلث أحيانا، قد يصل إلى ساعة ونص في بعض الأوقات إلى أن يغيب الشفق. وصلاة العصر التي تقدمت على صلاة المغرب هي الصلاة الوسطى في قول أكثر العلماء، وعليها الأدلة الصحيحة الصريحة. شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، حديث صحيح، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأما الاستدلال لغيرها من الصلوات الباقية فهو كله إنما هو مجرد استنباط، وليس فيه شيء مرفوع. منهم من قال الوسطى المغرب، لأن قبلها صلاتين، الأولى الظهر والثانية العصر، وبعدها صلاتين، وهي أيضا وسطى بالنسبة لعدد الركعات، ثلاث، ليست باثنتين ولا أربع. ومنهم من يقول أن الصلاة الوسطى هي الصبح، ومنهم من يقول الظهر، ومنهم من يقول العشاء، ولكل قول مأخذ، لكن الصواب من هذه الأقوال أنها العصر. ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق، نعم الوقت امتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ولا يستحب تأخيرها إليه، لأن جبريل أما النبي عليه الصلاة والسلام في اليومين في وقت واحد، فدل على استحباب تقديمها في أول وقتها إلى أن يغيب الشفق. فإذا غاب الشفق وهو الحمرة، الشفق يطلق ويراد به الحمرة، وجاء هذا عن عبد الله بن عمر وهو عربي قش، والحنفية يرون أنه البياض الذي يعقب الحمرة، والجمهور على أن الشفق هو الأحمر. والمؤلف جاء بكلام فيه شيء من التفصيل، يقول: فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر، وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض، وفي الحضر البياض. الآن الاحتياط في هذا، في هذا التفصيل من المؤلف، هل هو احتياط لصلاة المغرب أو لصلاة العشاء؟ لصلاة العشاء، لصلاة العشاء، لأنه لا يمكن الاحتياط للصلاتين معا، إلا إذا قلنا أن صلاة المغرب تنتهي بمغيب الشفق الأحمر، وصلاة العشاء بالنسبة لصلاة العشاء الشفق الأبيض. المقصود أنه يقول: فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض، ثم بين ذلك بقوله: لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران، يعني ما يغيب الشفق الأحمر، لكن إذا نزل، نزلت الحمرة واختفت وراء الجدران، سارع الناس إلى صلاة العشاء فصلوها قبل دخول وقتها، فلا بد من البياض، فخرج البياض، جزمنا بأن الأحمر انتهى، فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت، يعني الحمرة. فإذا غاب البياض فقد توقن مغيب الأحمر، لا بأولى، لأنه قبله، فقد توقن ووجبت عشاء الأخيرة إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. نعم، وبياض يلي الشفق الأحمر، يعني قبل أن يسود الليل، قبل أن يسود، قبل أن يسود الظلام. نعم، إلى أن تصفر الشمس، هذا على ما جاء في النصوص يأثم، لكنها أداء، أداء. نعم، إلى أن تغرب الشمس. فإذا غابت، إذا غاب الشفق وجبت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. في حديث إمامة جبريل ومخرج في السنن، صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام اليوم الأول حينما غاب الشفق، في اليوم الثاني في ثلث الليل. فالمذهب على أن وقت الاختيار ينتهي بثلث الليل، وفي المذهب أيضا رواية إلى النصف، وهو الذي يدل عليه حديث عبد الله بن عمر صراحة، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط، وهذا في الصحيح. كيف نصف الليل الأوسط؟ الاثنين فيهم أوسط، الثلاثة فيها أوسط، الخمسة فيها أوسط، السبعة فيها أوسط، لكن الاثنين فيها أوسط، الأربعة فيها أوسط. يقول: إلى نصف الليل الأوسط. نعم، يعني ثلاث أنصاف، ثلاث أنصاف، يجي ثلاث أنصاف، لا، نصف الليل الأوسط الذي تكون نهايته وسط الليل، الذي تكون نهايته وسط الليل. فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار ووقت الضرورة إلى أن يطلع الفجر الثاني، يعني على المذهب وقت الاختيار إلى ثلث الليل، ثم بعد ذلك يبقى وقت الضرورة وهو وقت أداء إلى أن يطلع الفجر الثاني. وعلى حديث عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل الأوسط ينتهي الوقت، ويكون ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر فعلها فيه قضاء، مثل الضحى، وقت لا يصلح لأي صلاة أداء. وعلى كلامه كلام المؤلف رحمه الله أنه يستمر الوقت وتكون أداء إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو بياض الذي يبدو عندك أو يبدو مشروع المشروع ما في إشكال. نعم، على كلامه لو أخر الصلاة إلى آخر الليل لم يبقى على طلع الفجر إلا ربع ساعة وكان صلى العشاء، يكون قضى ولا أداء؟ على كلامه أداء، نعم، لكن على حديث عبد الله بن عمرو قضاء. يدل لما ذهب إليه المؤلف حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. عموم هذا يدل لقوله لكنه مخصوص، نعم مخصوص، دخله تخصيص ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، هذا لا يمكن أن يقول أحد أن صلاة الصبح تمتد إلى زوال الشمس، وما دام دخله التخصيص ضعفت دلالته على جميع الأوقات، فيبقى النص المفسر وحديث عبد الله بن عمرو أصح ما في الباب إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق، يظهر من قبل المشرق فينتشر يمينا وشمالا، بخلاف الذي البياض الذي يسبقه وهو المعترض طولا كذنب السرحان، هذا الفجر الكاذب، والذي ينتشر ينفجر في السماء هذا هو الفجر الصادق، ويحصل خلط واضطراب في معرفته ترتب عليه كلام طويل وتشويش وتشكيك في دخول وقت صلاة الصبح، وتعاش آثاره في الأيام الأخيرة. جعل بعض طلاب العلم يوجد في هذه المسألة إشكال واضطراب، بعضهم يتخذ تقويما لنفسه وبعضهم لا يصلي مع المساجد التي تبادر بصلاة الصبح فيتأخر، وبعضهم يجعلها نافلة صلي مع الناس ثم يعيدها، إلى كلام فيه اضطراب وسببه الاختلاف في تحديد الصبح وتحديد الفجر. ونقف عليه لعلنا أن بعض الأخوان لعله يحضر في المسألة ما يتيسر له من بحث يبين فيه حقيقة الأمر. لأن مسألة لغوية، كونها شرعية هي لغوية، هذا يقول لو ذكرت شرحين أو ثلاثة يقتصر عليها لنخبة الفكر، أو شرح الحافظ المؤلف، ولا شك أن صاحب الدار أعرف بما فيها، شرحه مقدم على غير شرح المؤلف، وعليه حواشي منها شرح الملا علي قاري، ومنها أيضا حاشية للمناوي، وحاشية أيضا لعبد الله الخاطر السمين، كلها حواشي نافعة. هناك أيضا شروح لقاسم قطل البغاء، وأكثرها استدراكات على المؤلف، ومنها أيضا شروح معاصرة متأخرة لمشايخ تفيد في الباب، منها المطبوع منها المسجل، استفيد منها طالب العلم. يقول لو تفضلت على التعليق على هذه المقولة، يقول أقوال أهل العلم يحتج لها بالأدلة الشرعية ولا يحتج بها على الأدلة الشرعية، هذه المقولة ظاهرة، لأنك إذا وقفت على حكم صدر من إمام فإنك لا تأخذه تحتج به على غيرك حينما يطرح مسألة تقول قال الإمام أحمد، الدليل على ذلك قول الإمام أحمد، والدليل على ذلك قول الإمام الشافعي، لا لا يحتج بها، وإنما يحتج لها في الأدلة الشرعية. نعم، قال الإمام أحمد كذا لقوله عليه الصلاة والسلام كذا، أو لقول الله جل وعلا كذا، هذا الأصل. لكن بعض الناس ليست لديه أهلية للاستدلال لأقوال أهل العلم ترجح بينها، مثل هذا يقلد الأئمة، يقلد من تبرأ الذمة بتقليده، ولا يكون مثل بعض المتعصبة الذين يؤتى لهم بالدليل الصحيح الصريح في المسألة ثم يقال لكن المذهب كذا، لكن قول الإمام كذا، لكن الذي عليه العمل كذا. مع الأسف أنه يوجد من بعض طلاب علم مثل هذا، وإذا جاء له بالدليل قال ولو الإمام أحمد أعرف منه، ولا يخفى عليه مثل هذا الدليل. نقول نعم هو أعرف بلا شك، لكن ليس بالمعصوم، ليس بالمعصوم، قد يخفى عليه الدليل، وقد يفهم من الدليل غير ما فهمت، وغير ما فهمه غيره. المقصود أن أقوال أهل العلم لا شك أن لها قيمة عند طالب العلم، وكثرتهم وتضافرهم على القول الواحد تورث هيبة لدى طالب العلم، لكن مع ذلك إذا وجد الدليل الصحيح الصريح لا يعارض به أي قول لكائن من كان. يبقى أن المسألة التي يجبن الإنسان عنها في حالة ما إذا اتفق الأئمة الأربعة على قول، هذه مسألة ذكرناها مرارا، وخالفهم الظاهرية مثلا، وما بين يديك من ما يتعلق بالمسألة يؤيد قول الظاهرية، والأئمة الأربعة كلهم على خلاف هذا القول، والدليل الظاهر الذي بين يديك مما يؤيد قول الظاهرية، فتقول العبرة بالدليل، ولو خالفه من خالفه كائنا من كان كما هو الأصل، هذا هو الأصل، وترجح حينئذ قول الظاهرية ولو لم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين، أو تقول هؤلاء الأئمة اتفاقهم مع اتفاق أتباعهم على مر القرون يدل على أن لهم دليلا لم أقف عليه، ويكون في هذا اتهام للنفس بالتقصير، وليس اتهاما للأئمة بمخالفة الدليل. فلا شك أن اتفاق الأربعة يورث عند طالب العلم هيبة، لا سيما وأن لهم أتباع حرروا مذاهبهم ونقحوها، وفيهم من له عناية بالسنة من هؤلاء الأتباع، ولذلك لا يترددون في ترجيح الأقوال الأخرى على قول إمامهم، لأن عرف هذا في الشافعية كثير، ترجيح أقوال الأئمة الآخرين على قول الشافعي لظهور الدليل في هذه المسائل، ومع ذلك اتفقوا مع إمامهم مع الأئمة الثلاثة الآخرين على ترجيح هذا القول، تواطؤوا عليه، ولا يعرف لهم مخالف إلا أهل الظاهر. فهل نرجح قول أهل الظاهر لأن الدليل معهم الذي بين أيدينا الذي وقفنا عليه، أو نقول أن تواطؤ هؤلاء الأئمة لا يمكن أن يحصل من غير دليل، بل لهم دليل أننا لم نقف عليه، ونتهم أنفسنا بالتقصير؟ لا شك أن تضافر الأئمة مع أتباعهم إلى يومنا هذا يورث للقول هيبة. أما لو وجد قول لواحد من هؤلاء الأئمة الأربعة ومعه ظاهر الدليل، فلا نتردد في ترجيحه على غيره. اتفاق الأئمة الأربعة على قول مع أتباعهم ما يعرف ولا واحد من الأتباع خالفهم، يعني الحنابلة فيهم أئمة محققون، يعني لو أن قول الإمام أحمد ومشى عليه شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة التحقيق ممن جاء بعدهم، والإمام الشافعي أيد قوله الحافظ البيهقي والذهبي والنووي وابن المنذر وغيرهم من يعتني بالدليل، لا شك أن مثل هذا له هيبة. وأبو حنيفة وافقه صاحباه، ومالك وافقه أهل بلده عليه، مثل هذا لا شك أنه يجعل الإنسان يراجع نفسه ويزيد في البحث. وذكرت أني سألت الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذه المسألة، وقال يرجح قول الظاهرية ولو لم يوافقهم أحد إذا كان قولهم موافق للدليل. وقلت بسطت له المسألة وقلت له لعل للأئمة أدلة ما اطلعنا عليها من تقصيرنا وقصورنا، قال ولو كان ما دام الدليل معهم قولهم الراجح. وهذا هو الأصل الذي لا ينبغي أن يحاد عنه، لكن المسألة ليست اتهام للأئمة أنهم رجحوا قولا بغير دليل بقدر ما هو اتهام للنفس في التقصير في البحث. والله المستعان ما عندنا إشكال، لكن أنا افترض أن هذه المسألة وجدت، يعني الدليل ظاهر في الوجوب أمر صريح وعامة أهل العلم على الاستحباب، ولم نجد صارف ما لم يقل به إلا أهل الظاهر، ما قال بالوجوب إلا أهل الظاهر، استرجح موجود مصارف. نعم هذا الأصل نرجح الدليل، لكن هل هذا مجرد اتباع للدليل بقدر ما هو استرواح وميل إلى قول الأئمة، لأنه لا يمكن أن يتوافقوا على مثل هذا بغير صارف، وقد يكون الصارف خفي بالنسبة لطالب العلم، يعني على ما قرروا في قواعدهم، لكنه يخفى أحيانا في بعض الأبواب، يعني يوجد الصارف لا يلوح لكل باحث. ما يمكن ما يمكن مستحيل مستحيل، قد يقفون على الدليل ويفهمونه غير ما فهمه غيرهم، وهذا أمر كثير يعني في كتب الخلاف كثير، يعني تجد الدليل صريح في الأمر صريح في النهي، ومع ذلك لا يقول بالوجوب إلا الظاهرية أو لا يقول بالتحريم إلا الظاهرية، وعامة أهل العلم على أنه للاستحباب أو الكراهة. ما الصارف؟ ما وجدنا صارف. دعنا ممن يؤتى له بالحديث الصحيح الصريح من صحيح البخاري ويقال له هذا الدليل يدل على المسألة، مسألة وقعت عند قاضي من القضاة، ويقال لا أبدا هذا المذهب وعليه العمل وعليه أئمة الدعوة وعليه كذا، ما يكفي يا أخي، أنت ملزم بنص أن نتعبد الله جل وعلا بما جاء عنه في كتابه أو على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أو بالعمومات والقواعد التي تستند إلى ما جاء عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم لكلهم يتمسكون بدليل واحد، كلهم هؤلاء يقولون باستحباب وقال يقولون بالوجوب، هذا الصواب عند عامة عند الجمهور. لا نقول معهم ما دام قرر الأهل العلم الذين يخالفونهم قرروا أن الأصل في الأمر الوجوب نفضل معهم، لماذا خالفوا ما قرروه؟ أنا نعم هذا الصارف، لا نعم بدون صارف لا. لا 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 الأصل الوجوب، لا لا احنا ماشيين على قولهم، ما خالفناهم في اصل تقعيدهم على ما قعدوه على ما قرروه، ان تناقش شخص قرر هذا الامر ان الاصل الوجود وقال الامر للاستحباب وما عنده صارف، وش تقول؟ لا انا من كلام الكلمه اتفقوا ولا ما اتفقوا، احنا نناقش شخص يقول الاصل في الامر الوجود وقال بالاستحباب وبحثنا عن صارف ما وجدنا، لا قد يكون عنده صارف لم نطلع عليه، لأن الصوارف لا يلزم أن يكون وضوحها مثل وضوح الشمس، لا عندهم صوارف يستروحون إليها ويميلون إليها بشم ما جاء في الباب، لأن الأئمة هم ينظرون إلى المسائل بمفرداتها بقدر ما ينظرون إلى ما جاء في جميع الباب، أهل الاطلاع وأهل الاستقراء لهم طريقة في الاستدلال تختلف عن طلاب العلم المبتدئين أو ناس ما هم من أهل الاطلاع الواسع.
لو جهت كمان وقال أن هذا الأمر يحمل وليس له صارف، نقول له أنت نقصت القاعدة لا تنقصها، فممكن أن أرد علينا وقال أن لكل قاعدة شواهد، فإحنا نقصت في الأمر الوجود، لكن في هذه المسألة يعني
لا بد أن يكون صارف، لا بد أن يوجد صارف، علشان نقول أنه في هذه المسألة بعينها لا نحمل على الوجود، ولا صار تحكم. ولا صار تحكم. يقول هل يجوز تعليم الأحكام بالخلاف؟ لأنه كما يقال تعويلها بذلك علة باطلة في نفس الأمر، لأن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، وإنما ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يسلكه إلا من لو يكن عالما بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط. حينما يقال الحكم الاستحباب خروجا من خلاف من أوجبه فقط، خلافا خروجا من خلاف من أوجبه، أو الحكم الكراهة خروجا من خلاف من حرم، وإلا فالأصل المسألة عارية عن الدليل. يكفي هذا ولا ما يكفي؟ يعني كون الإنسان يتورع غير كونه يصدر حكم يزعم أنه حكم الله في هذه المسألة. أهل العلم يقولون إذا وجد تحريم من أهل العلم فإن هذا يورث انكفاف عن الفعل ولا يكون ذلك حكم شرعي. الإنسان من باب الاستبراء للدين ترك الشبهات يترك هذا العمل الذي قيل بتحريمه. يقول إذا كان لا ينسب لساكت قول، إذا كان لا ينسب لساكت قول فكيف يقال المقيس على كلام الإمام أحمد على الصحيح من المذهب ذكره في الإنصاف، نقل الماوردي والمرداوي في الإنصاف، أضف إلى ذلك اختلاف جهات النظر بين المقيس والمقيس عليه، وهذا أمر مشاهد. يقول اختلاف وجهات نظر، ما تكون اختلاف وجهات نظر، لأن إذا كان الاختلاف بين المقيس والمقيس عليه، إذا لم يكن هناك علة تجمع بينهما أجبر اختلاف بين المقيس والمقيس عليه. على كل حال التخريج على المسائل المنصوصة معروف في المذاهب كلها، معروف في المذاهب، وفرق بين أن يقال نص عليه أو ذكره أو قال الإمام أحمد، وبين أن يقال هكذا هذا المذهب. نعم، يعني تكون من باب التخريج لا من باب النص. يقول هل صحيح أن المراد بالضعيف عند الإمام أحمد هو قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن لا أنه المردود كما ذكر ابن القيم في أصول الإمام أحمد رحمه الله؟ فأشكل علي هل هذا الضعيف والمقرر في كتب المصطلح فيكون إطلاق الضعيف عند أحمد اصطلاح خاص بالإمام على خلاف ما قعده المتأخرون ولا مشاحة للاصطلاح، ويؤيد هذا وجود حديث ضعيف في المسند واحتجاج الإمام أحمد بالضعيف؟ أولا شيخ الإسلام رحمه الله قرر أن مراد الإمام أحمد بقوله أنه يحتج بالضعيف في فضائل الأعمال، يحتج بالضعيف في فضائل الأعمال بخلاف الأحكام، بخلاف الأحكام. لما شيخ الإسلام ما يرى الاحتجاج بالضعيف في الفضائل كالأحكام، وكذلك ابن القيم، فأرادوا أن يوجهوا كلام الإمام رحمه الله بما يناسب مختاروه. فقال شيخ الإسلام أن مراد الإمام أحمد بالضعيف هو مصطلح المتأخرون بكونه حسن، بكونه حسن. وذكرنا أن لنا على هذا الكلام ملحظين، لأن شيخ الإسلام يقول أن الحسن لا يعرف قبل الترمذي، لا يعرف قبل الترمذي، هو معروف قبل الترمذي، هو معروف في صلاة الإمام أحمد، وأيضا في طبقة شيوخ الإمام أحمد معروف، معروف يعني قبل الإمام أحمد وفي عصر الإمام أحمد. نعم الترمذي أول من شهره أكثر من ذكره، كونه معروف معروف. كيف المسألة الحسن إطلاقه عند المتقدمين والمتأخرين فيه إشكال كبير جدا، حتى قال الحافظ الذهبي أنه لا مطمع في تمييزه لا عند المتقدمين ولا عند المتأخرين. الحسن فيه وعورة وفيه صعوبة، يعني تطبيقه على الواقع من خلال تنظير الأئمة فيه صعوبة شديدة، والسبب أنه في مرتبة متأرجحة بين الأمرين، فالناظر قد يستروح إلى أنه يقرب من الصحيح أو يقرب من الضعيف، هذا فيه مسافة بعيدة. المقصود أن قول الشيخ الإسلام في توجيه كلام الإمام أحمد في كونه لا يعرف قول الترمذي هو معروف قول الترمذي، وكونه رحمه الله يريد بالحسن بالضعيف الحسن في اصطلاح الترمذي ومن جاء بعده، نقول هذا كلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه يترتب عليه أن الإمام أحمد لا يحتج بالحسن في الأحكام. إذا قلنا الحسن هو الضعيف وقال أن لا أحتج بالضعيف الذي هو الحسن في الأحكام، يترتب عليه أنه لا يحتج بالحديث الحسن في الأحكام، هذا ما قال به أحد يعني بالنسبة لمذهب الإمام. وإلا وجد من لا يحتج بالحسن مطلقا، وجد من لا يحتج بالحسن مطلقا كأبي حاتم وأبي زرعة، وهو المعروف من منهج البخاري ومسلم يعني على طريق الإلزام من دون نص، وهو أيضا اختيار ابن العربي وجمع من أهل العلم عدم احتجاج بالحسن مطلقا. لكن يبقى أننا لو قلنا أن الضعيف عند الإمام أحمد هو الحسن وهو لا يحتج بالضعيف في الأحكام، إذن لا يحتج بالحسن في الأحكام، هذا ما هو معروف عند مذهب الإمام رحمه الله. نعم لا الاستقاء التام ما في شك أنه يوضح المقصود إذا اضطر، لكن إذا رأيت مرة قال لا أحتج به مرة قال أحتج به، سوء ماذا تصنع؟ سئل عن فلان قال حسن الحديث تحتج به قال لا. علم الحديث ما هم من السهولة بحيث يتطاول عليه صغر المتعلمين، يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى تعب شديد. يعني أبو حاتم في ابن أبي حاتم سأل أباه عن 40 راوي في الجرح والتعديل، فقال أدخله البخاري في الضعفاء، فقال ينبغي أن يحول. قلت أتحتج به قال لا. وين حول؟ إلى أين يحول؟ يحول عن الضعفاء ولا يحتج، وين يصير؟ نعم ها من إيش؟ لا 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 هو أخف من الضعيف. الضعيف في المتابعات يمشي إذا كان الضعف غير شديد. لأن في هناك قواعد ما تلوح للمتوسط ولا الكثير من طلاب العلم، تحتاج إلى عناء وتعب وكثرة مزاولة وتطبيق ونظر في كلام أهل العلم ومقارنة بين التقعيد والتطبيق، يعني نظر إلى قواعد مع مواقع الاستعمال، هذا هو اللي يحل الإشكال. نعم أي عند الترمذي حديث جيد حسن. لا ما أخص عليه. أولا مثل هذه المصطلحات التي أوقعت في إشكال كبير لا سيما عند الترمذي، يعني حسن صحيح فيه 12 قولا لأهل العلم، تدري من يحتاج إلى تتبع مثل هذا الكلام؟ يحتاج من أراد أن يقلد الترمذي، والذي يريد أن ينظر في الأسانيد ولديه الأهلية ويحكم بما يليق بها ما يحتاج إلى أن يقف عند هذه الاصطلاحات. ظاهر لم الظاهر؟ نعم ظاهر لم الظاهر؟ ما انتبه صاحب الشأن ما تنتبه. أقول هذه الاصطلاحات إنما يقف عندها ويستشكلها من أراد أن يقلد الترمذي ويأخذ قوله علشان يفهم كلامه ويقلده. لكن افترض ان كتاب الترمذي مثل كتاب ابن ماجه، ما في شيء يذكر الاحاديث فقط، ما في احكام. ننتظر الترمذي حتى يحكم، او ننظر في الاسانيد بالطرق المتبعه عند اهل العلم ونقارن بين قوله وقول غيره من اهل العلم ونحكم على كل حديث بما يليق به، فقد يصححه ونضعفه والعكس. أقول من يحتاج إلى تتبع مثل هذه الاصطلاحات التي أوقعت في إشكالات كثيرة؟ ترمذي إمام على العين والرأس، ما حد يقدح في إمامته، لكن مع ذلك غير الصحيحين ما في شك أن النظر فيه مجال، فيه مجال. وكم من حديث صححه الترمذي ضعفه وغيره والعكس والعكس، وإن كان العكس قليل ونادر لكن يبقى أن النظر فيه مجال. وأقول ليس هذا الكلام لأحد طلاب العلم أن يتطاولوا على الأئمة وعلى أحكامهم، بل هذا للمتمكن. رحمه الله يقول صححه البخاري وأبو حاتم وفلان وفلان والدارقطني وعندي ضعيف، يقول هذا الكلام أو العكس؟ كيف؟ قول من أقوال الأئمة، قول صححه الإمام الترمذي، سئل عنه البخاري، سأل الترمذي البخاري وقال ضعيف، حسنه أحمد. ننظر بين هذه الأقوال كلهم أئمة، ويبقى الحكم لما أمامنا من الأسناد وما يشهد له وما يعارضه، كلها محل اعتبار. الذي يوافقه ويشهد له يقويه، والذي يعارضه يضعفه. يعني قول الترمذي هذا جيد حسن أن أطلقها في مرات يسيرة مرتين أو ثلاثة يعني في كتاب الطب مرة ومرة في كتاب نسيت والله، لكن قالوا أنها تعني تقوي هذا الحديث، إلا أنها أنزل من كلمة حسن من كلمة صحيح، جيد حسن أنزل كما قال الحافظ بن حجر، إلا أنها عند الجهبذ بعد النظر أنزل من كلمة صحيح، وإن كانت تفيد قوة الحديث. اللهم صل وسلم على